أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تحصل مما ذكرنا أن السيرة العقلائية تارة على الكبرى، كما إذا قامت السيرة على حجية أخبار ثقة أو على حجية الظواهر، أو قامت السيرة على من حاز ملك أو من أحيا أرضا مواتا فهو مالك. فالسيرة العقلائية قامت على الكبرى وهي حجية الظواهر وحجية أخبار الثقة. وحجية هذه السيرة العقلائية منوط بتوفر عنصرين فيها. العنصر الأول أن تكون معاصرة للشرع ولا تكون متأخرة عن الشرع. العنصر الثاني إمزاء هذه السيرة، ولا بد أن تكون ممزاة شرعا، إما بالنص أو بالفعل أو بالتقرير، وإلا فلا قيمة لها. فلا قيمة لها. ولا شبهة في أن السيرة العقلائية الجارية على العمل بأخبار الثقة موجودة قبل الشرع وفي زمن الشارع، وهي معاصرة مع الشرع، فلا شبهة في أن هذه السيرة واجدة لهذا العنصر. وكذلك السيرة العقلائية الجارية على حجية ظواهر الألفاظ، فإنها موجودة قبل الشرع ومستمرة إلى زمان الشرع وإلى حد الآن. فإن العقلاء يعملون بظواهر الألفاظ، فإذا هذه السيرة واجدة لهذا العنصر. وأما العنصر الثاني فلم يرد من الشرع أي ردع عن العمل بهذه السيرة، فإن الشعر ساكت عنها. فلو كانت في هذه السيرة محظور شرعي ومنافية للأغراض الشرعية ومصالحها، فبطبيعة الحال صدر ردع من الشارع عنها، كما هو الحال في السيرة الجارية على العمل بالقياس ونحوه، وحيث أن فيه محظور من قبل الشارع ومناف للأغراض الشرعية ومصالحها قد صدر ردع عنه، قد صدر ردع عن العمل به وأكد على ترك العمل بالقياس، مع أنه لم يرد أي ردع من الشارع على العمل بالسيرة بالنسبة إلى أخبار الثقة ولا بالنسبة إلى ظواهر الألفاظ، ولا شبهة في أن سكوت الشارع في هذه الفترة الطويلة، فترة الزمنية الطويلة، وعدم صدور الردع عنها كاشف عن الإمزاء عن الاعتراف والإقرار بهذه السيرة، فإذا تكون هذه السيرة حجة تكون هذه السيرة حجة ومتوفرة فيها كلا العنصرين، عنصر التعاصر وعنصر الإنزاء. وأما سيرة العقلاء إذا كانت على الصغرى والكبرى ثابتة شرعا، لكن سيرة العقلاء قد جارية على الصغرى ومحققة للصغرى ومثبتة للصغرى كالسيرة الجارية على أساس مناسبة الحكم والموضوع الارتكازية التي توجب ظهور الألفاظ عرفا في معانيها وفي مداليلها، لأن فهم العرف النوعي من الألفاظ مستند إلى المناسبات النوعية، فمناسبة الحكم والموضوع لها دور كبير في تكوين الظهورات العرفية. والظهور العرفي صغرا للكبرى، وهي حجية الظواهر، فإن حجية الظواهر ثبتت كبرويا لدى الشريعة المقدسة، وأما الصغرى فهي ثابتة بالسيرة العقلائية، وهي ثبوت الظهور لللفظ لدى العرف والعقلاء. فإذا ثبتت الصغرى تنطبق عليها الكبرى، فتحصل النتيجة حينئذ قهرا، فإن حصول النتيجة من تطبيق الكبرى على الصغرى قهري، وحجية هذه السيرة منوتة بعنصر واحد لا بعنصرين، فإن حجية هذه السيرة منوتة لكونها معاصرة لزمن الأئمة عليهم السلام، أو كاشفة عن هذا الزمان، ولا تحتاج حجيتها إلى الإمزاء. فإن وجود هذه السيرة محقق للصغرى، فإذا تحقق الصغرى تنطبق عليها الكبرى قهرا، وتكون حصول النتيجة أمرا قهريا، فلا تحتاج إلى الإنزاء. حجيتها بمعنى وجودها المحمولية، بمعنى وجودها بمفاد كانت تامة، لا أن حجيتها بمفاد كانت ناقصة وبوجودها النعتي. حجيتها بمفاد كانت تامة وبوجودها المحمولية، ومن هذا القبيل جريان سيرة العقلاء في أبواب المعاملات وفي الأسواق المالية وفي التبادلات فإن السيرة جارية على التساوي بين العوضين في المالية وعلى التساوي بين المالين في أصل المالية. فهذه السيرة منشأها الارتكاز العرفي والعقلائي على التساوي بين العوزين وبين المالين المتبادلين في أصل المالية، لأن كل من المتعاملين في مقام التبادل في مقام عملية التبادل إنما يرفع اليد عن خصوصية ماله، خصوصيته الشخصية، ولا يرفع اليد عن أصل ماليته. ولهذا يشترط كل منهما ضمناً وارتكازا على الآخر بأن لا يكون مغبونا في هذه المعاملة، وأن لا يكون العوض معيبا. فهذا شرط ذمي عقلائي وعرفي وارتكازي. هذا الشرط ارتكازي، فإن التساوي بين العوزين في الماليات وعدم التفاوت بينهما بتفاوت فاحش بتفاوت غير مقبول لدى العرف والعقلاء، أما التفاوت اليسير لا بأس به ولا يعتنى به العقلاء، ما التفاوت إذا كان فاحشا فهو غير مقبول. فهذا الارتكاز يتضمن الشرط الزمني لكل من المتبايعين على الآخر أن لا يكون ماله معيبا وأن لا يكون مغبونا في هذه المعاملة. فإذا ثبت هذا الشرط بالسيرة القطعية من العقلاء المرتكزة في الأذهان، فثبوت الخيار عند تخلف هذا الشرط ثابت شرعا، فالكبرى ثابتة شرعا، والصغرى إذا ثبتت بالسيرة القطعية من العقلاء المرتكزة في الأذهان تنطبق عليها الكبرى وتحصل النتيجة قهرا. فإذا هذه السيرة لا تحتاج إلى الإمضاء، فإن وجودها المحمولي حجة، نفس وجودها المحمولي الخارجي بمفاد كانت تامة حجة، فحجيته ليست صفة نعتية له، فحجيته نفس وجودها المحمولية. فإذن هذه السيرة التي جرت على الصغرى لا تحتاج إلى العنصر الإمزائي من قبل الشارع. فإذا السيرة إذا قامت على الكبرى فحجيته منوتة بتوفر عنصرين فيها، عنصر التعاصر و عنصر الانذار. و اما اذا كانت في الصغرى فلا تتوقف على العنصر الانذاري، لا تتوقف على ذلك، حجيتها لا تتوقف على ذلك، فإن السير تارة على خيار الغبن وخيار العيب، فهذه السير على الكبرى وحجيتها منوتة بتوفر عنصرين فيها، عنصر التعاصر وعنصر الإنذار، وأخرى تكون في الصغرى فحجيته لا تتوقف على الإنذار، فوجوده المحمول حجة، فوجودها بمفاد كانت تام حجة. هذا كله في السيرة العقلائية المعاصرة لزمن التشريع وموجودة قبل الشرع. وأما السيرة العقلائية المستحدثة في زمن متأخر عن الشرع في العصور المتأخرة عن زمن الشرع فلا قيمة لها، ولا يمكن إمزاؤها، ولا طريق لنا إلى إمزائها، ولا يقين بل ولا إتمينانا بأن هذه السيرة لو كانت موجودة في زمن التشريع لكانت ممزاة، لا إتمنان بهذه القضية الشرطية، ولا يمكن الحكم بثبوت هذه القضية الشرطية إلا من كان عنده علم الغيب، إذ يمكن أن تكون هذه السيرة موجودة في زمن التشريع ولكن الشارع ردع عنها، لأنه يرى أن هذه السيرة منافية للأغراض التشريعية ومصالحها، ومن أجل ذلك قام برتعها ومنع العمل بها. فإذا لا إتمينان بأن هذه السيرة المستحدثة في العصور المتأخرة لو كانت موجودة في عصر التشريع لكانت ممزاة، لا يمكن الاطمئنان بهذه القضية الشرطية. والسيرة الجارية على حق التأليف أو حق النشر وما شاكل ذلك من هذا القبيل، فإن هذه السيرة لم تكن معاصرة لزمن التشريع، وهي حادثة في العصور المتأخرة، ولا طريق لنا إلى إمزاء هذه السيرة، ولا إتمينان بأن هذه السيرة لو كانت موجودة في زمن التشريع لكانت ممزاة، لا إتمينان بذلك بهذه القضية الشرطية وثبوتها، وثبوتها، فإن هذه الحقوق أي حق التأليف وحق النشر وما شاك لهما، وإن كان عند العقلاء من الحقوق المعنوية وثابتة عند العقلاء في العصور المتأخرة، ولكن إثبات إمزائها مشكل، ولا طريق لنا إلى إمزائها، ولا يقين بل لا إتمينان بأن هذه السيرة العقلائية الجارية على هذه الحقوق لو كانت موجودة في عصر التشريع لكانت ممزاة، لا إتمينان بثبوت هذه القضية الشرطية، قضية الشرطية. فإذن السيرة العقلائية إذا كانت مستحدثة في العصور المتأخرة فلا طريق لنا إلى إنزائها، ولا إتمينانها لأنها لو كانت ثابتة في عصر التشريع لكانت ممزاة شرعا، لا إتمينان بثبوت هذه القضية الشرطية. ولكن قد يقال كما قيل أن هذه السيرة المستحدثة في العصور المتأخرة التي قامت على هذه الحقوق، على هذه الحقوق كحق التأليف وحق النشر وما شاك لهما، مرتكزة في الأذهان، فإن هذه الحقوق حقوق ارتكازية وثابتة في أعماق النفوس، وجذورها ممتد إلى زمان التشريع، جذور هذه الحقوق جذوره الارتكازية ممتد إلى زمان التشريع. فعندئذ لو كان العمل بهذه الحقوق محظورا شرعيا ومنافيا للأغراض التشريعية ومصالحها، فبطبيعة الحال صدر المنع من المولى، منع من العمل بها وردعها وعدم صدور المنع، رغم أن جذورها ثابت في عصر التشريع، وعدم صدور المنع كاشف عن الإمزاء، إمزاء هذه السيرة من جهة أن جذورها ممتد إلى زمن التشريع. والجواب عن ذلك أولا أن سيرة العقلائية في العصور المتأخرة التي جرت على هذه الحقوق كحق التأليف وحق النشر، فإن العقلاء يرون أن حق التأليف ثابت للمؤلف وحق النشر ثابت للناشر، ولكن قيام هذه السيرة، سيرة العقلاء، على ثبوت هذا الحق ليس من جهة ارتكازية هذه الحقوق. ليس من جهة ارتكازية هذه الحقوق وثبوتها في أعماق النفس وامتداد جذورها إلى عصر التشريع ليس من هذه الجهة بل من جهة مراعاة حق المؤلف فإن للمؤلف حق الاستفادة من تأليفه في مقابل أتعابه وجهده وبذل قوته في صرف هذه العملية وفي مقابل حق المعاشرة في مقابل جهده وبذله قوته في صرف عملية النشر فإن العقلاء بنوا على هذا الحق مراعاة لحقهما لا من جهة أن هذه الحقوق حقوق ارتكازية وثابتة في أعماق النفس وجذورها ممتدة إلى عصر التشريع ليس من هذه الناحية وليس هذه الحقوق حقوق ارتكازية بل العقلاء بنوا على هذه الحقوق للمؤلف وللناشر في مقابل أتعابهما وجهدهما وبذلهما قوتهما على سبيل تأليفه والنشر وهما أولى من غير حماية فمن أجل ذلك بنوا العقلاء على ثبوت هذا الحق لهما دون غيرهما هذا أولا وثانيا نعلم ماذا عن ذلك نتكلم إن شاء الله.